الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 78 من الدرة الفريدة على المبادئ المفيدة للشيخ يحيى الحجيري حفظه الله. قال رحمه الله: أحسن صفة لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف حفظه الله: أحسن صفة لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق واستنثر، يجمع بين المضمض والاستنشاق من غرفة واحدة، فعلى ذلك ثلاثة. ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه المرفقين ثلاثا حتى شرع في العضد، ثم مسح رأسه بماء غير فضل يده مرة واحدة، بدأ من قبل رأسه فأدبر بهما إلى قفاه، ثم عادهما إلى حيث بدأ، ثم غسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين حتى شرع في الساق. ثبت ذلك من حديث عثمان رضي الله عنه متفق عليه، وفيه زوائد من أحاديث أخرى صحيحة. ويستحب استعمال السواك قبل الصلاة، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. ذكر المصنف حفظه الله هذه الفقرة لبيان الوضوء الشرعي، وقد ذكرت في كتابي أحكام صلاة الجالس ترتيبا مفيدا له أذكره في هذا الموطن، حيث قلت: فأول ما يجب على المصلي أن يسبغ الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: أسبغ الوضوء إلى العقاب من النار. وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. عبد الله بن عمر عند مسلم رضي الله عنهما قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأركان الوضوء هي المذكورة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فالطهر، وإن كنتم مرضى وعلى سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذه الآية مفسرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل في مسح الرأس ومسح الأذنين. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة ثم مضمض واستنثر. وفي حديث عبد الله بن زيد: مضمض واستنشق من كف واحد، فعلى ذلك ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، يغسل اليد اليمنى واليسرى حتى يشرع في العضد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم مسح رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. قال ابن شهاب الزهري: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسوأ ما يتوضأ به أحد للصلاة. تنبيه: حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المشار إليه أخرجه البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة بهذا اللفظ أخرجه مسلم. تنبيه آخر: مسح الأذنين يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه: فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. تنبيه ثالث: يستحب للمتوضأ أن يبالغ في الاستنشاق إلا عند الصوم، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه عند الترمذي أبي داود، والنسائي بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وجاء في بعض طرق هذا الحديث: إذا توضأت فمضمض، وهي زيادة محتج بها إن شاء الله، وذكرها الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح. وأما الاستنشاق والاستنثار فيدل على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. فالاستنشاق إدخال الماء والاستنثار خراج الماء. رجعه البخاري ومسلم. ويجوز أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقد بوب البخاري على ذلك كله، واستدل على الثلاث بحديث عثمان السابق، وعلى الاثنين بحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وعلى الواحدة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أخرجه البخاري. قال: تنبيه آخر: يجوز للمتوضأ أن يمسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوارب التصاخين بشرط أن يدخلهما وهو على طهارة، الحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فأهويت إلى خفيه لأنزعهما فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، متفق عليه. ويكون المسح على الخفين أو الجوربين، لحديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. خرجه أبو داود. وهذا من أقوى الأدلة على أن الروافض ليس على طريقة علي رضي الله عنه، وإنما هم على دينهم الباطل القائم على الزندقة والهوى، فهم يمسحون على أرجلهم المكشوفة، مع أن المسح إنما يكون على الخفاف وما يقوم مقامها، فتنبه ولا تكن من الضالين. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة للمسافر وثلاثة أيام بلياليهن، لحديث يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لحديث علي رضي الله عنه عند مسلم. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن المسافر ويوما وليلا المقيم. فإن اغتسل أجزاءه الغسل مع النية لحديث ميمونة عند البخاري ومسلم رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفى بيمينه على شماله 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم وضع واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعلها ينفض بيده. تنبيه إن عجز المتوضأ عن استخدام الماء لفقده أما هو في حكمه كعوز الماء وقلته أو خوف التلف من المرض أو زيادته فإنه يتيمم. وصفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه. يدل على ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. أخرجها البخاري ومسلم. ويجوز تقديم الوجه والكفين. هذا مختصر لما تستباح به الصلاة من الطهارة التي شرعها الله عز وجل وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزم هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم وتغنم. بعض فضائل الوضوء ومع ذلك لها فضائل عظيمة يتحصل عليها المؤمنون. في حديث أبي هريرة عند مسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعنه رضي الله عنه عند مسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. استحباب السواك قوله ويستحب استعمال السواك قبل الصلاة. والدليل حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرت عليكم في السواك. أخرجه البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له سواكه وطهوره فإذا قام من الليل تسوك. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك. أخرجه أحمد. وقال حذيفة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشو صفاه بالسواك متفق عليه. وقال أبو موسى رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسوك وطرف السواك على لسانه وهو يقول أعن أع متفق عليه. ويستحب السواك في مواطن منها عند دخول المنزل. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل منزله بدأ بالسواك. أخرجه مسلم. وإذا تغيرت رائحة الفم وإذا طال الصمت وإذا طال الكلام وعند الصيام. وأما حديث إذا صمت فاستاكوا بالغداء فلا تستاكوا بالعشي فهو حديث منكر وضعيف. هي كيسان أبو عمرو ليس بالقوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم أن بعد الزوال صلاة العصر والسواك من الفطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة السواك والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط. اتفق عليها عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله لولا أشق على أمتي في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. وفيه مشروعية السواك عند كل صلاة. وهل يكون السواك باليمين أو باليسار؟ اختلف أهل العلم في ذلك فذهب جمهورهم بل نقله شيخ الإسلام رحمه الله اتفاقا إلى أنه يكون باليسار. وذهب بعضهم أنه باليمين. فمن ذهب إلى أنه إزالة أذى قد قال يكون باليسار. ومن ذهب إلى أنه تطهر قال باليمين وهو الصحيح لأنه تطيب وتطهر ولا حرج في الأمرين. إلا أنه باليمين أفضل وله أن يتسوك بعود الأراك وهو الأفضل. وله أن يتسوك بغيره من الأعواد التي تنظف الفم وتطهره وتذهب عنه الصفرة. والله أعلم.